السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء حيثما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. من هنا يصدح صوت الحق للصلاح والفلاح، ومن جوار الكعبة المشرفة يرفع مؤذنو هذا المسجد الأذان بكل تميز وبكل جمال، والذين غمروا العالم بأكمله بجمال صوتهم وحسن أدائهم. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام سوف نتحدث مع رئيس طائفة المؤذنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة عن الأذان وعن المؤذنين وعن رئيس الطائفة وشيخهم، وعن الحديث عن الذكريات في هذا المسجد. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري.
مشاهدينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي مع الشيخ علي بن أحمد الملا رئيس طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. بداية شيخ علي، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم أنتم كذلك، وجزاكم الله خير.
الشيخ علي، في البداية نود الحديث عن طائفة المؤذنين في المسجد الحرام، ما هي وما هي مهام رئيسها؟
طائفة المؤذنين الله يسلمك هي عبارة عن مجموعة من المؤذنين، وطبعا هذه المجموعة لها شيخ مؤذنين. عندنا في مكة نسميه شيخ المؤذنين، وتابعين للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الإشراف، وعملنا اللي هو رفع الأذان في الأوقات اللي هي أوقات الأذان، والتبليغ خلف الإمام في أوقات الصلاة، كذلك في المناسبات، مناسبة عيد الفطر المبارك وبعض اللي هو المناسبات الدينية اللي هي عندما يكون في كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر. هذه المهمة الخاصة بالمؤذنين، وهؤلاء هم المؤذنين.
نعم، نود أن نتعرف أكثر عن طبيعة عمل الرئيس وهو رئيس طائفة المؤذنين، ما هو عمله وما هو دوره؟
طبعا الرئاسة مشكورة، يعني علشان يكون في هناك ضبط وربط لابد أن يكون في هناك من يقود هذه المجموعة، طبعا يقوم بعمل الجدول مع اللي هو التشاور مع نائب الرئيس العام واللجنة اللي هي موجودة. في نفس الوقت في هناك إجازات تخص الإخوان، في هناك يعني أشياء الرئاسة يعني ترغب في تبليغها للمؤذنين، وطبعا في عملية تفاهم وربط ما بين الرئاسة وما بين المؤذنين يتم عن طريق اللي هو شيخ المؤذنين.
كم عدد المؤذنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وكيف يتم توزيع الجدول بينهم؟
الآن الموجودين 14، في السابق كانوا أكثر من 24. طبعا أول ما كان في هناك جدول، والآن في هناك جدول، الجدول هذا قائم على مؤذن وملازم واحتياطي.
جميل، الملازم ما دوره والاحتياطي ما دوره؟
المؤذن هو اللي بيكون عنده أذان ذلك الوقت اللي هو مثلا ظهر أو فجر أو عشاء. الملازم طبعا الفجر فيه أذان أول وأذان ثاني، المغرب، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فالمؤذن للمغرب هو ملازم للمؤذن في العشاء، وهكذا في جميع الأوقات. هذا بالنسبة للملازم. أما بالنسبة للاحتياطي فهو بيكون يعني جاهز لتسديد غياب أيهما.
السابق لم يكن هناك جدول لتنظيم المؤذنين، كيف كانت طريقة الأذان؟
طبعا في السابق كان في هناك عوائل، والعوائل هدول يعني أكثر العوائل لهم مناير يؤذنوا فيها، فكان يطلع هو وقت الأذان يعني كل الخمسة الأوقات يكون حاضر فيها، أو يمكن يطلع نيابة عنه ابنه أو أخوه، أو يعني في ناس يعني كانوا أول هواة، لأنه نحن يعني أكثرنا يعني عملية الأذان هي عبارة عن هواية. يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا عملية الأذان هي عبارة عن هواية ورغبة شديدة، وجود يعني الناس اللي هم يوجهوا معايا.
جميل.
من أهلي ومن أقاربي، فكنت أطلع في منارة كانت مخصوصة، يمكن أنا تكلمت عنها، اللي هي منارة باب الزيادة.
جميل. كيف يتم تعيين المؤذن في المسجد الحرام في مكة المكرمة أو المدينة المنورة؟ هل هناك لجنة معينة لاختيار المؤذن؟
أنا اللي أعرفه من السابق تعيين المؤذن في المسجد الحرام كان على ذوي الأصوات الحسنة والأداء الجيد والمعرفة باللي هو أسلوب الأذان ومقامات الأذان. الآن طبعا الرئاسة مشكورة يعني عشان يعني تجعل من المؤذن يعني يكون على مستوى علمي، ثانيا أن يكون يعني حافظ للقرآن، والنقطة الأساسية أنه يكون ذو صوت جيد وأداء ومخارج الحروف واضحة. نعم.
شيخ علي، كيف كان يتم ضبط الوقت في المسجد الحرام في مكة المكرمة لمعرفة الصلوات الخمس؟
ضبط الأوقات الخاصة بالأذان كان في السابق على المزولة.
المزولة.
نعم. والمزولة هذه يعني كانت عبارة عن حجر ومرسوم عليه على شكل منقلة مقسمة إلى أقسام وأشرطة.
جميل.
هذا الحجر أو هذه المنقلة كان في هناك عبارة عن مسمار وعبارة عن سيخ مرتفع يربط بينهم خط أو خيط.
جميل.
الخيط هذا يقع على خط النص بالضبط، إذا توسطت الشمس في وسط السماء أصبح أنه الخيط هذا له ظل واقع. الظل هذا فين واقع؟ واقع على المنتصف، إذا معناته نحن الآن في وسط الزوال.
جميل.
كل ما مالت الشمس بيميل الظل. فكانت في هناك حسابات، وكانوا في هناك يعني ناس متخصصين اللي هم متخصصين بهذا الشيء، اللي هم جماعة بيت الرئيس، عائلة موجودين منهم بعض البعض لحد الآن، لكن انتهت عملية إن هو الضبط على المزولة، وأصبح الآن في أجهزة حديثة وأجهزة حساسة تراقب شروق الشمس وغروبها والزوال. ولكن إضافة إلى ذلك الاعتماد على اللي هو تقويم أم القرى المعتمد في المملكة.
شيخ علي، شهد المسجد الحرام العديد من التطورات على مر العصور، وبلا شك كان للمكبرية نصيب منها، نود أن تحدثونا عن تطور المكبرية على مر العصور وحتى هذا اليوم.
المكبرية الله يسلمك كان اسمها أول المقام.
المقام.
إيه. وقبلها لما كانت في المقامات الأربعة اللي هو المقام الشافعي والمقام الحنفي، هذه كانت تخص اللي هو المقام الشافعي كانوا في بيت الرئيس وكانت المزولة فوق ثم بعد كده أصبحت أسفل في الحصوة.
أيوة.
نعم. المقام الحنفي كانوا المؤدنين إذا أدنوا في المناير يجتمعوا، أو المسؤول عن التبليغ وراء الإمام يأتي اللي هو المقام الحنفي. بعد كده لما صار توحيد الأذان أصبح فيه ما يسمى بالمكبرية. المكبرية هذه كان فيها مجموعة من الأجهزة، أجهزة تكبير الصوت، ثم بعد كده أضيف لها اللي هو قسم الإذاعة. ما كان فيه تلفزيون. ثم لما طبعا المكبرية يعني أصبحت بشكل أكبر في التوسعة وتوسعة المسجد الحرام، وأصبحت تقع تحت اللي هو البناء العثماني القديم اللي هو موجود لحد الآن. فتطورت المكبرية وأصبح فيها قسم للإذاعة وقسم للتلفزيون وقسم للمؤدنين وقسم لضبط الصوت وقسم آخر لضبط الساعات، ويعني تطور كبير. يعني الرئاسة مشكورة يعني قامت بهذا اللي هو الشيء. والآن أصبح يعني الحمد لله وجود الكاميرا الموجودة بنقل جميع الأوقات أو الكاميرا المفتوحة أو الصورة المفتوحة على المسجد الحرام طوال النهار وطوال الليل.
نعم.
وهذه من يعني من 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 أكبر النعم أنه الآن يرى المسجد الحرام في جميع الأوقات ليلا ونهارا وفي جميع يمكن أو أكثر دول العالم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
الشهادة في الأذان إعلال للتوحيد في ملكوت الله وإظهار لوحدانية الله ولتملأ ميزان قائلها عند الله.
كل بلد لها أسلوب في الأداء. ففي مكة نحن أسلوبنا يعني يختلف عن الأسلوب في مصر، يختلف عن الأسلوب في دمشق، يختلف عن الأسلوب في تركيا. بين مكة والمدينة ما في فرق في الأسلوب إلا في عملية الأداء.
الأداء.
نعم. لكن العبارات في الأذان هي واحدة ما تختلف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي واحدة ولكن تختلف الأداء. أما الفرق ما بين الأذان المدني والأذان الحجاز، الحجاز هو أساس الأذان، ولكن دخول أن أهل المدينة يمتازوا بصوت رقيق وبأداء هم يعني أخذوا في عملية زيادة في العرب في بعض النقلات في الصوت. مكة مؤدنين مكة أو الحجاز كان يعني يمتازوا بقوة الصوت والتركيز على اللي هو الأسلوب الحجازي.
جميل.
والآن في هناك خلط فيما بين الاثنين ليه؟ علشان يصير في هناك يعني في ناس يرغب يسمع الأذان المدني وفي ناس يرغب يسمع اللي هو الأذان الحجازي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
شيخ علي، هناك من ينادي بإلغاء التبليغ خلف الأئمة، ما ردكم حول هذا الموضوع؟
هذا شيء لا يجوز. قد إنه تلغي خصوصا بالنسبة لمكة والمدينة، لأنه أول حاجة يعني المسجد الحرام والتوسعة والمطلوب في إيصال الصوت للمصلين، وبعض من اللي هو يعني الأشياء الطارئة في يمكن انقطاع صوت، في يمكن اللي هو الإمام عندما يسهو في الجلوس أو في القيام، فهناك متابعة.
جميل.
ويعني متابعة ما بين الإمام وما بين المؤذن أو المبلغ، فكون إنه يلغى أنا في يعني في رأيي أنه هذا شيء يعني ضروري.
هل هناك تمييز معين في التبليغ ما بين إمام إلى آخر، أو هل يتبع المؤذن الإمام في عملية التبليغ نسبة لصوته؟
شوف، الله يسلمك، يعني سواء الإمام سواء المؤذن كل واحد يمتاز بطبقة.
جميل.
والطبقة تختلف عن الآخر.
جميل.
وأسلوب يختلف عن الآخر، ولكن هنا دور المؤذن أنه هو يعني يتبع أداء الإمام علشان لا يصير في بينه وبين الإمام نشاز في عملية الصوت وفي عملية الأداء.
جميل.
وفي عملية اللي هو المقام، لأنه حتى قراءة القرآن هي بمقامات. الأذان ما في مقامات، لكن التبليغ في مقامات.
الشيخ علي بن أحمد الملا رئيس طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام والمؤذن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير، وأنتم شكرا جزيلا لكم، وأسأل الله لكم التوفيق.
الشكر موصول لكم أنتم أيضا أيها السادة المشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم داعي السماء. حتى ألقاكم في حلقات أخرى ومع مؤذن جديد، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.